الوجه الثاني.
ومن الهجاء الساخر يقول أبو تمام في وصف بخيل: قد كان يعجبني لو أن غيرته على جراذقه كانت على حرمه. والجراذق جمع جرذق وهو الرغيف. صفحة 20. إن رمت قتلته فافتك بخبزته فإن موقعها من لحمه ودمه. وقد ظهر من هذا الهجاء الساخر لون يعتمد على توليد المعاني واستقصائها. مثال ذلك قول بشار في رجل ثقيل يسمى أبا سفيان: ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان، كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. وكما مدح الشعراء المدن هجوها أيضا، وذلك حسب انطباع وخبرة كل واحد منهم بها. فهذا ابن أبي الزوائد أحد شعراء المدينة، كان قد زار بغداد زمن الخليفة المهدي فقال فيها هاجيا: يا ابن يحيى، ماذا بدا لك؟ ماذا أمقام أم قد عزمت الحياذة؟ فالبراغيث قد تفور منها سامر ما نلوذ منه ملاذا. فنحك الجلود طورا فتدمى، ونحك الصدور والأفخاذ، فسقى الله طيبة الوبل سحا، وسقى الكرخ والصرات الرذاذ. قوله الحياذة بمعنى التنحي، وطيبة يقصد بها المدينة، وسحا أي متتابعة، والكرخ والصرات موضعان ببغداد. 3. الرثاء. إذا كانت الدوافع الدينية أو الإنسانية الصادقة هي التي تحفز الشعراء إلى الرثاء، فإنهم في هذا العصر أخذوا يرثون لدوافع أخرى كالفكاهة مثلا. ولا شك أن إخراج الرثاء مخرج الفكاهة يعد شيئا جديدا في الشعر العباسي. فهذا أحمد بن أبي كريمة يرثي قميصا له أغار عليه فأر فقربه، يقول: ما إن تمليته حتى أتيح له، خفي دب لطيف الخطم والأذن، قد صرت نهب هموم مذ أصبت به، حليف حزن من البأساء والعطن. وقوله تمليته أي متعت نفسي بتأمله والنظر إليه. والخطم مقدم الأنف أو الفم، والعطن كلمة أرادها الشاعر مرادفة لما قبلها. صفحة 21. وإذا كان الشعراء مدحوا المدن وهجوها فقد رثوها أيضا. وكانت نكبة بغداد أيام الفتنة بين الأمين والمأمون هي الحادثة التي أثارت خيال الشعراء وحركت عواطفهم، فقد احترقت قصورها وحرقت حدائقها وخربت طرقها وقتل أهلها وهجرت مساجدها، إلى أن تولى المأمون الخلافة وبدأ في إعادة الحياة إليها، وتبعه في ذلك الخلفاء من بعده. يقول عبد الملك الوراق راثيا مدينته: من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زينا من الزين؟ صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا، ماذا لقيت بهم من لوعة البين. والبين أي الفراء. 4. الوصف. لقد شغل الوصف في الأدب الجاهلي والإسلامي معظم قصائد الشعراء في تصويرهم لمظاهر الطبيعة حية وجامدة، غير أن الشعراء العباسيين اهتموا بتصوير الجانب المادي من الحضارة الجديدة. يقول علي بن الجهم يصف قصرا به نافورة وقبة ملك كأن النجوم تصغي إليها بأسرارها، وفوارة ثأرها في السماء فليست تقصر عن ثارها، ترد على المزن ما أنزلت إلى الأرض من صوب مدرارها. والمزن أي السحاب. ويقول إبراهيم بن المهدي في وصف زهر النرجس: ثلاث عيون من النرجس على قائم أخضر أملس، يذكرنني طيب ري الحبيب فيمنعنني لذة المجلس. لقد تعددت الموضوعات الوصفية فشملت جميع مظاهر الحياة عند العباسيين، حتى إننا نرى الشعراء يسجلون الحياة داخل البيوت والقصور وما فيها من وسائل اللهو والتسلية، بل إنهم يصفون وسائل الثقافة في عصرهم وأدواتها، فيصفون الكتب والخطوط والأقلام. يقول كلثوم ابن عمرو العتابي في وصف الكتب: لنا ندماء ما نمل حديثهم، أمينون مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، ورأيا وتأديبا وأمرا مسددا، بلا علة تخشى ولا خوف ريبة، ولا نتقي منهم بنانا ولا يدا. فإن قلت هم أحياء لست بكاذب، وإن قلت هم موتى فلست مفندا. مفندا يعني مكذبا. 5. الزهد. لقي شعر الزهد في العصر العباسي اهتماما كبيرا، وشغف الناس بقراءة قصائده وإنشادها، وكانت محاولات التجديد فيه أكثر شمولا وتأثيرا. لم يعد الزهد كما كان في العصر الإسلامي والعصر الأموي مجرد ميل فطري إلى الزهادة وتقوى الله، أو حالة من حالات الإيمان يصورها الشاعر، بل أصبح فكرة يعتنقها وتتغلغل في نفسه وقلبه، ويتلبس بها شعره، ولا يكاد يصور سواها من المشاعر والأحاسيس أو من الصور التي يقع عليها بصره. ولم تكن دوافع الزهد في هذا العصر دوافع دينية فحسب، حقيقة كان الدافع الديني أساسا فيها، ولكن إلى جانب ذلك أصبح يمثل حركة مضادة لبعض مظاهر المجون والزندقة التي شاعت في هذا العصر. لقد تحولت حركة الوعظ التي نشطت في مساجد الكوفة والبصرة وبغداد إلى زهد حقيقي ملأ قلوب الناس وأبعدهم عن تيارات الانحراف، وعرفت عشرات الأسماء التي اشتهرت بزهدها من أمثال الفضيل بن عياض ومحمد بن سيرين وسفيان الثوري ويحيى بن معاذ. لذلك لم يكن غريبا أن يظهر مجموعة من الشعراء طغت على شعرهم عواطف الزهد وأفكاره. يقول أبو العتاهية: دعني من ذكر أب وجدي، ونسب يعليك سور المجد، ما الفخر إلا في التقى والزهد، وطاعة تعطي جنان الخلد. صفحة 23. ويقول: فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلاء، حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعناء. ومن الشعراء الزهاد محمود بن الحسن الوراق، ويظهر أنه كان مطلعا على ثقافات عصره المنطقية، إذ يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. باء التجديد في منهج القصيدة. لم تكن محاولات التجديد في الموضوعات التقليدية هي الظاهرة الوحيدة في هذا العصر، فقد صاحبتها محاولات التجديد في أسلوب الشعر ونهجه، وكانت التطورات التي طرأت على هذا العصر دافعا قويا إلى ظهور هذا التجديد، وكان أول من دعا إليه الشعراء المولدون، فقد كان الشعراء العرب حريصين على تقاليد شعرهم الموضوعية والفنية القديمة، مستجيبين لعواطفهم، محافظين على تراثهم. أما المولدون فلم تكن هناك عاطفة تربطهم بهذا التراث، ولم يكونوا حريصين على شكله ومضمونه. ويعبر أبو نواس عن موقف هؤلاء الشعراء في قصيدته التي مطلعها: ما لي بدار خلف من أهلها شغل، ولا شجاني لها شخص ولا طلل. فيقول فيها: لا الحزن مني برأي العين أعرفه، وليس يعرفني سهل ولا جبل. والحزن هنا بمعنى الوعر والغليظ من الأرض. صفحة 24. لا أنعت الروض إلا ما رأيت به، قصرا منيفا عليه النخل مشتمل، فهاك من صفتي إن كنت مختبرا، ومخبرا نفرا عني إذا سأل. والمنيف معنى المرتفع. فالشاعر يرفض مسلك القدماء في الوقوف على الأطلال وقطع الفيافي ووصف جبال البيد، فهو لا ينعت إلا ما يرى من رياض وقصور. وهذا بشار يستهزئ بالبكاء على الأطلال، بالرغم من أنه التزمه في أكثر قصائده تقليدا لا حبا، فيقول: كيف يبكي لمحبس في طلول، من سيبكي ليوم حبس طويل، إن في البعث والحساب لشغلا، عن وقوف برسم دار محيل. لذلك كانت الدعوة إلى نبذ المقدمة الطللية للقصيدة والبدء بموضوع آخر يناسب البيئة الجديدة والحضارة المترفة دعوة لها ما يبررها، واتبعها كثيرون. ولم تقف محاولة البحث عن الجديد عند مقدمة القصائد، بل تعدتها إلى نهج القصيدة، وهو ما يسميه القدماء بعمود الشعر، يعني عمود الشعر طريقته الموروثة عن العرب في وزنه وقافيته وأسلوبه، انتهى. فقد خرج المحدثون من الشعراء على هذا النهج في أكثر من موضوع في الأسلوب وفي المحتوى، فقد التحمت القصيدة بعد أن كانت أقساما لا يربط بينها رباط نفسي أو فكري إلا ما ندر، بل أصبحت بعض القصائد تدور حول موضوع واحد كالغزل أو الزهد أو الوصف. ويبدأ الشاعر بالتأثر في شعره بالثقافات الجديدة من فلسفة ومنطق وعلم كلام، وتكثر الحكم المنقولة من التراث الفارسي، ونراها تؤثر في الصور التي عبر بها الشعراء. فهذا أبو تمام يسمع الحكمة التي تقول إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه، لأن النفقة فيه من النفس والنفقة في غيره من المال. يقول: كم بين قوم إنما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا. صفحة 25. جيم: تعبير الشعر عن حياة الفرد. لقد قرب الشعر من نفسية صاحبه، وأصبح وسيلة للتعبير عما يحسه ويشغل فكره، وإذا كان قد وجهه إلى مصدر رزقه في أحيان كثيرة، فإنه لم يبخل على نفسه أن ينفث فيه أحزانه أو أفراحه، ويجعله تعبيرا عن الذات قبل أن يكون تعبيرا عن الغير. يقول صالح بن عبد القدوس في التعبير عن مأساة عماه: على الدنيا السلام فما لشيخ، ضرير العين في الدنيا نصيب، يموت المرء وهو يعد حيا، ويخلف ظنه الأمل الكذوب، يمنيني الطبيب شفاء عيني، وما غير الإله لها طبيب، إذا ما مات بعضك فابكي بعضا، فإن البعض من بعض قريب. ويصور أبو الشمقمق فقره وعوزه فيقول: برزت من المنازل والقباب، فلم يعسر على أحد حجابي، فمنزلي الفضاء وسقف بيتي، سماء الله أو قطع السحاب، فأنت إذا أردت دخلت بيتي، علي مسلما من غير بابي، لأني لم أجد مصراع باب يكون من السحاب إلى التراب. ومصراع الباب يعني أحد جانبي. دال: الصنعة الأسلوبية. بدأت مظاهر الصنعة الفنية في الشعر في هذا العصر في وقت مبكر، وإن كان بشار وأبو نواس قد اهتما بها في شعرهما، فإن مسلم بن الوليد هو أول من اعتمد عليها، وأصبحت أساسا في شعره حين أكثر من استعمال ألوان البديع المختلفة من جناس وطباق ومقابلة وغيرها من فنون هذا العلم. يقول مسلم مادحا أحد قواد المسلمين، صفحة 26: يغشى الوغى وشهاب الموت في يده، يرمي الفوارس والأبطال بالشعل، يفتر عند افترار الحرب مبتسما، إذا تغير وجه الفارس البطل، موف على مهج في يوم ذي رهج، كأنه أجل يسعى إلى أمل، ينال بالرفق ما يعيا الرجال به، كالموت مستعجلا يأتي على مهل. قوله الوغى أي الحرب، والفوارس هم الفرسان، ويفتر أي يبتسم، موف بمعنى قاض، والمهج النفوس، والرهج غبار الحرب، ويعيا الرجال به أي يعجزون عنه. فالشاعر يستعير الشهاب للسيف ويجعله شهاب الموت، وهو شهاب تسقط الشعل منه على فوارس الأعداء فتحرقهم حرقا، ثم جاء بالجناس فجانس بين يفتر وافترار، وأدخل في ذلك ضربا من المشاكلة، فالممدوح يفتر مبتسما، وتفتر الحرب عن أنيابها، وأضاف الطباق، فطابق بين تغير الوجه وعبوسه، وابتسام الممدوح، وتألق الجناس في البيت الثالث، بين مهج ورهج، وبين أجل وأمل، إلى جانب الإيقاع الداخلي، الناتج عن تقطيع البيت إلى فقرات متوازنة، ثم طابق في البيت الأخير بين ينال ويعيا، وبين مستعجل وعلى مهل. وقد حاول البحتري أن يقلد تلك الصنعة البديعة، ولكنه كان تقليدا ساذجا، إذ لم تؤهله ثقافته غير العربية كي يتعمق في تلك الصنعة شكلا وأفكارا، كما سوف ترى في تطور هذه الصنعة عند أبي تمام. يقول البحتري: مني وصل ومنك هجر، وفي ذل وفيك كبر، وما سواء إذا التقينا سهل على خلة ووعر، قد كنت حرا وأنت عبد فصرت عبدا وأنت حر. فقد تعمد طباقا لا تعقيد فيه ولا مشقة في صنعه، وهو أشبه ما يكون بتداعي المعاني لا يعتمد على الصورة المركبة كما رأينا عند مسلم، وكما هو الشأن في صور أبي تمام صفحة 27. ويمثل أبو تمام في أوائل القرن الثالث أبرز محاولات التجديد في هذا المجال، حيث استخدم كل ألوان البديع التي استخدمها مسلم بن الوليد من جناس وطباق ومشاكلة وتصوير، ولكنه يضيف إليها وشيا آخر من الثقافة والفلسفة، وهما اللذان جعلا من بديعه شيئا آخر يختلف عن بديع مسلم وأمثاله. فلم يعد الجناس مثلا تركيبات صوتية متماثلة، ولا الطباق معاني ذهنية متقابلة، بل لقد اتحدا داخل صورة مركبة لها عمق وأبعاد، يقول أبو تمام مادحا: ألبست فوق بياض مجدك نعمة بيضاء تسرع في سواد الحاسب. فقد استخدم أبو تمام طباقا بين البياض والسواد، ولكنه ليس طباقا خالصا، إذ أصبح عنصرا من عناصر الصورة عندما عبر عن غيظ الحاسد بالسواد، ووصف نعمة صاحبه بالبياض، ثم جعل البياض يسرع في السواد وينتشر فيه. ها الأوزان والقوافي. لم تكن الموضوعات والأساليب وحدهما مجال التجديد في هذا العصر، فقد شاعت لدى كثير من الشعراء الأوزان الخفيفة لنظم قصائدهم كأبيات البحتري السابقة. أما في مجال القوافي فقد ظهرت المزدوجات التي تتحد فيها القافية في شطري البيت وتختلف من بيت إلى بيت، وكذلك نظم الشعراء الرباعيات والمصمطات والمخمسات، وجميعها أشكال مختلفة في استعمال القوافي. ويرى بعض النقاد أن هذه الأشكال بداية لظهور فن الموشحات في الأندلس كما ستعرف فيما بعد. والرباعيات جمع رباعية، وهي فكرة شعرية من أربعة أشطر يتفق أولها وثانيها ورابعها في قافية واحدة. أما المصمطات فهي جمع مصمطة، وهي قصيدة تتألف من فقرات شعرية، كل فكرة تتركب من أربعة شطور أو أكثر، وتتفق كل فكرة على حدة في قافية واحدة ما عدا الشطر الرابع، فتتحد قافيته في جميع فقرات القصيدة. ثلاثة المخمسات جمع مخمسة، وهي مصمطة ولكن الفكرة فيها من خمسة شطور. انتهى صفحة 28. واو تعدد اتجاهات الشعراء. لقد تمثل الشعراء في هذا العصر العربية وأسرارها التركيبية أقوى تمثل وأروع، غير أن الجديد في هذه الفترة هو تعدد اتجاهات الشعراء وتنوعها ضمن الإطار العام للتيار الجديد، حيث أصبح لبعض الشعراء نهجه الخاص الذي يترسمه ويسير عليه. وإذا كان البحتري يمثل رابطة بين هذه الفترة وسابقتها، فإن ابن الرومي وابن المعتز والصنوبري والمتنبي وأبا العلاء يمثلون اتجاهات الشعراء في هذه الفترة إلى أواخر القرن الخامس. أولا ابن الرومي والاتجاه العقلي. يعد ابن الرومي آخر من يمثل القرن الثالث الهجري، حيث توفي سنة 283 هجرية، وقد كان هو وأبو تمام علامة تشير إلى الطريق الذي سوف يسلكه الشعر في القرنين الرابع والخامس عند المتنبي وأبي العلاء المعري، حيث تمثل الشعراء جميع الثقافات في عصرهم فلسفية وغير فلسفية، ثم يظهر تأثير ذلك في قصائدهم شكلا ومحتوى، إذ نجد ابن الرومي يستقصي المعاني استقصاء عجيبا، حتى إنه يكاد لا يترك في معنى شعبة دون عرضها والإلمام بها، وهو يوغل في كل الأفكار ويستنبط منها مستوراتها الخفية ويقيسها بأقيسة المنطق ويعللها بعلله. لهذا استطاع أن يغير في سمات كل موضوع قديم بفضل ما ألقى عليه من الأضواء والظلال العقلية، وانظر إلى تلك الصورة التي يمدح فيها فيقول عن ممدوحه:
أوفى بأعلى رتبة وتواضعت آلاؤه فأحطن بالأعناق كالشمس في كبد السماء محلها وشعاعها في سائر الآفاق. كذلك يتحول الهجاء عنده إلى فن الرسم المضحك الذي يسمى الكاريكاتيري، فها هو يصف رجلا أحدب فيقول صفحة 29: قصرت أخادعه وغاب قذاله، فكأنه متربص أن يصفع، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. والأخادع عروق في صفحة العنق، والقذال هو القفا، وقد جانب الشاعر الصواب عندما سخر من خلق الله. ثانيا ابن المعتز والاتجاه البديعي. لم يكن ابن الرومي يمثل الاتجاه الفني الوحيد في هذه الفترة، بل لقد عاصره شاعر آخر خرج عن نهجه في التأثر بثقافات العصر الفلسفية وفي تعميق صوره ودلالاتها، وهو عبد الله بن المعتز المتوفى سنة 296 هجرية، الذي استمر على نهج مشابه لنهج البحتري، وإن كان قد أكثر من التشبيهات والفنون البديعية الأخرى التي أصبحت هدفا لذاتها. ومن بديع صوره قوله في وصف الهلال: انظر إلى حسن هلال بدا يهتك من أنواره الحندسة، والحندس يعني الظلام، كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الدجى نرجسا. وقوله: انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. ثالثا الصنوبري وتصوير الطبيعة. يعد الصنوبري أحمد ابن محمد الضبي المتوفى سنة 334 هجرية امتدادا لنهج البحتري ثم ابن المعتز، إلا أنه تميز بالإكثار من وصف مظاهر الطبيعة الجميلة بحدائقها وزهورها وسمائها ونسيمها، وكان مثلهما يعتمد في صياغته على التشبيهات والصور دون تعقيد أو التواء. يقول الصنوبري: ورد بدا يحكي الخدود ونرجس، يحكي العيون إذا رأت أحبابها، والسرو تحسبه العيون غوانيا قد شمرت عن سوقها أثوابها، وكأن إحداهن من نفح الصبا خود تلاعب موهنا أترابها. وقوله السرو شجر يتخذ للزينة، وغوانيا جمع غانية، وهي الفتاة التي استغنت بجمالها عن مساحيق التجميل. والخود الشابة حسنة الخلق، موهنا نحوا من نصف الليل، وأترابها أي منهن في مثل سنها. صفحة 30. ويقول واصفا معركة بين الأزهار انتصر فيها النرجس: خجل الورد حين لاحظه النرجس من حسنه وغار البهار، فعلت ذاك حمرة وعلت ذا حيرة واعترى البهار اصفرار، وغدا الأقحوان يضحك عجبا عن ثنايا لثاتهن مضار، عندها أبرز الشقيق خدودا صار فيها من لطمه آثار، وأضر السقام بالياسمين الغض حتى أذابه الإضرار. والبهار زهر أصفر، والأقحوان زهر أبيض في وسطه اصفرار وأوراقه مفلجة، لذا يشبهونه بالأسنان. والنضار الذهب، والشقيق ورد كبير أحمر، والسقام بمعنى المرض. وقد أعجب الأندلسيون بشعر الصنوبري ودرسوه، وقد كانت طبيعة الأندلس ملهما لكثير من شعراء هذا الإقليم الإسلامي، بل لقد تأثروا به وهو يصف مظاهر الحضارة بخيال خصب وقريحة مبدعة. 4. المتنبي والتعبير عن الذات. يعد أبو الطيب المتنبي المتوفى سنة 354 هجرية أبرز الشعراء العباسيين وأكبر شعراء العربية، وقد ذاع شعره في الآفاق لما فيه من الحكمة والتجارب الصادقة مع قدرة عجيبة على التعبير، حتى لقد قيل إنه مالئ الدنيا وشاغل الناس. والمتنبي من شعراء المعاني، وقد وفق بين الشعر والفلسفة وجعل أكثر عنايته بالمعنى، وأطلق الشعر من القيود التي قيده بها أبو تمام، وخرج به عن أساليب العرب التقليدية، ولقد حظي في شعره بالحكم والأمثال، واختص بالإبداع في وصف القتال. غير أن أخص ما يميز المتنبي هو بروز شخصيته في شعره،
وصدق إيمانه برأيه وقوة اعتداده بنفسه. ولكي يتضح ذلك جليا اقرأ قوله مفتخرا بنفسه، صفحة 31:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
إن التعبير عن الذات عند المتنبي يسبق التعبير عن الغير حتى في شعر المدح، فنحن لا نكاد نجد قصيدة في ديوانه استطاع فيها أن ينسى نفسه أو أن يلغي شخصيته. لذلك كانت تلك الحقيقة واحدة من الأسباب التي أكسبت شعره صدق التعبير وحرارة الإحساس، والأمثلة كثيرة. من بينها تلك القصيدة التي مدح بها سيف الدولة الحمداني من خلال تصوير إحدى وقائعه مع الروم، والتي يقول في مطلعها: غيري لأكثر هذا الناس ينخدعوا، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا، أهل الحفيظة إلا أن تجربهم، وفي التجارب بعد الغي ما يزعوا، وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبعوا. فمنذ البداية يحس أنه إذا خدعت المظاهر غيره فإنه لا ينخدع بها. وكان سيف الدولة قد انهزم في تلك الموقعة، وأراد المتنبي أن يؤكد أن تلك الهزيمة ليست دلالة على الضعف، وإنما هي هزيمة عابرة، وهو يقدم لهذا المعنى من خلال رؤياه الخاصة وليس من خلال رؤية ممدوحه، وكأنه يحس أنه وممدوحه شخص واحد. 5. المعري والتفكير الفلسفي. ومع نهاية القرن الرابع يولد ممثل القرن الخامس الهجري، إنه أبو العلاء المعري، نهاية الشعراء الكبار والموهوبين في العصر العباسي، حيث توفي سنة 449 هجرية. لقد نظم أبو العلاء في معظم موضوعات الشعر العربي، ويصور ديوانه سقط الزند ذلك الشعر الذي يشبه فيه غيره من شعراء العربية، غير أن خير ما يصور اتجاه أبي العلاء الفني ديوانه لزوم ما لا يلزم، وكأن تلك التسمية تسمية لحياته، فقد التزم فيها ما لم يلزمه الناس من قبل، بل صفحة 32 ما لم يلزمه هو نفسه في أوائل حياته، فقد تكلف أن ينتظم حروف المعجم كلها، وأن تكون القافية على حرفين، وأن يجيء رويه بالحركات الثلاث ثم السكون بعد ذلك. وقد اضطر هذا التكلف أبا العلاء إلى المبالغة في اصطناع الغريب من اللغة ليقوم له بما يحتاج إليه من القافية، ثم جعله محتوى لآرائه وفلسفته، واتخذ في التعبير عنها الرمز والإيماء، وكأنه يريد أن يكون الديوان لصفوة الناس لا لعامتهم. وقد أكثر أبو العلاء من استخدام الاصطلاحات العلمية في اللزوميات، كذلك بالغ في استخدام الزخرف البديعي، وكان للعلوم الفلسفية تأثير ظاهر في اللزوميات وغيرها، وقد جعلته السمة البارزة في كل قصائده، بل كان الشعر هو الأسلوب الذي عبر عن تأثير تلك العوامل في نفسه، حتى لقد تملكته اصطلاحاتها في ثنايا أبياتها، يقول: والكبر والحمد ضدان اتفاقهما مثل اتفاق فتاة السن والكبر. ويقول في أوهام الحياة: توهمت خيرا في الزمان وأهله، وكان خيالا لا يصح التوهم، فما النور نوار ولا الفجر جدول ولا الشمس دينار ولا البدر درهم. بقية المادة في الشريط الثاني.